واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بداية انهيار الوضع في عهد محمد مرسي بعد الإعلان الدستوري، اللي كان الهدية اللي استخدمته الدولة العميقة عشان يحشدوا بيه كل الجبهات ضده وضد حكومته. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا ازاي انقسم الشارع بعدها لقطاعين كل القيادات فيهم كانت بتحشد أنصارها، بين اللي بيسموها حرب مقدسة للدفاع عن الدين والرئيس، وبين اللي بيسموها حرب لاستعادة الديمقراطية من إيد ديكتاتور جديد، لحد ما في النهاية وقعت الاشتباكات اللي حصلت عند الاتحادية وراح فيها شهداء كتير وجرحى كتير كانوا السبب اللي خلى مرسي يطلب اجتماع كل المعارضة في قصره عشان يلاقوا حل وسط، لكن للأسف محدش وافق في النهاية. وخلونا النهاردة نكمل معاكم بقية الأحداث ونفتح سنة 2013 اللي بدأت وبدأ معاها العد التنازلي لأهم انقلاب في تاريخ مصر، 30 يونيو. في الوقت اللي العالم كان مستني فيه احتفالات الكريسماس ونهاية سنة وبداية سنة جديدة، كانت مصر بتستقبل الاحتفالات بمظاهرات واشتباكات ودم من كل ناحية ومليونيات وناس بتشد في شعور بعض وحالة من منتهى الاضطراب والتخبط، يعني ما تلاقيش حتى بمركز شباب كفر أبو ليمون، مش بلد المفترض انها دولة كبيرة وليها هيبة يعني. بس خلونا وعلى طريقة المواقع الفنية زي ما بتعمل في الأيام الأخيرة من كل سنة نلخص لكم اللي حصل في الفترة الأخيرة كلها على عجالة كده يعني، عشان تعرف انت فين وايه اللي بيحصل والدنيا ماشية ازاي لحد دلوقتي. كان عندنا رئيس لحمه ساح على الكرسي لحد ما لزق، وكان عندنا ثورة، طار الرئيس وبقى هو ولحمه ومناخيره اللي بيلعب فيها متكومين على سرير طبي في القفص. جه مجلس عسكري فرح وعمل زيطة باللعبة الجديدة اللي مسكها، لبس بدلة العيد ونزل اتصور مع الناس واخد سيلفي ولقاءات وقعد على الكرسي وقال ها حد بقى يقول لي البلد دي بتشتغل ازاي؟ انا عارف والله، بس قولوا لي ادور ازاي وانا هطلع على طول. مظاهرات، مليونيات، صناديق بتقول نعم، كشوف عزرية، ماسبيرو، بورسعيد، محمد محمود، مجلس شعب جه ومجلس الشعب راح، هوب بقى عندنا رئيس جديد ومصر تنتخب. وارفع راسك فوق انت مصري، انا مش لابس صديري واقي من الرصاص. طنطاوي نزل، السيسي ركب، وبرادعي قال مع نفسكم، وتهاني بتسرب على نفسها، وجيش بيحلف بالطلاق ان عينه مش على السلطه، بس هنعرف حالا انه كان كداب. ادي يا سيدي الليله كلها كده باختصار، نكمل بقى الحكايه. شوف يا معلم، جيت 25 يناير 2013 والناس بتمصمص شفايفها على الثوره اللي بدات تتحول لذكرى بتتبخر واحده واحده، والوضع في البلد بقى شبه الديمقراطيه مع وقف التنفيذ، عندهم رئيس بس الف بق مفتوح قدامه بيعترضوا على اي قرار بياخده، وياريته اعتراض بتفاوض او تنبيه بمطالب الشعب، ده اعتراض لوجه الاعتراض وخلاص. احنا مش عاجبنا فتصرف، طب تعالوا نتكلم. لا يا اخويا مش جايين. في وسط كل ده الناس صحيت تاني يوم بعد ذكرى الثوره على خبر قلب حال البلد بالكامل، بس مش في القاهره المره دي ولا اسكندريه، في بورسعيد. فاكرين من كام حلقه لما اتكلمنا عن مذبحه بورسعيد واللي حصل فيها في ماتش الاهلي والنادي المصري؟ عموما واللي ما شافش الحلقه خلينا نقول في عجاله كده ان في 1 فبراير 2012 اتعملت مباراه بين الاهلي والمصري في بورسعيد، وكان المفروض انها مباراه عاديه بفوز المصري وخلاص وكل واحد بقى يروح على بيته، لكن فجأة الدنيا انفجرت من العدم وبوابات الاستاد اتقفلت بالضبة والمفتاح، وجماهير الاهلي اتحبست جوه، والبلطجية غرقوا الملعب وفي المدرجات، واللي كانوا بيشوفوه كان بيتضرب بسكينة او بشومة على دماغه او بيتحدف من فوق المدرج للارض. كانت مذبحة بكل المقاييس، استشهد فيها 74 شخص واتصاب فوق ال 500. بعديها بسنة تقريبا وبالظبط في 26 يناير 2013 كانت جلسة النطق بالحكم على المتهمين في القضية دي. في كل حتة كان ممكن تلاقي الناس فاتحة التلفزيونات مستنية النطق بالحكم، لكن جوه القاعة وعند السجن العمومي كان في مئات واقفين بنفسهم مشغلين الراديو في موبايلاتهم أو في عربياتهم أو حتى متجمعين حوالين راديو صغير صوته مشوش، بس المهم يعرفوا إيه اللي هيحصل في لحظتها. الناس دي كانت أهالي الشهداء وأهالي المساجين اللي هيتحكم عليهم حالا.
من فضلكم من فضلكم لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي وحددت جلسة 9/3/2013 للنطق بالحكم لجميع المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين واستمرار العمل بقرار حظر النشر الصادر بجلسة 12/12/2012 وتكليف النيابة العامة في شخص ممثلها الحاضر بالجلسة تحريك الدعوة الجنائية قبل كل من خالف قرار حظر النشر أيا كان موقعه. رفعت الجلسة.
اول ما القاضي نطق بالحكم بالاعدام على 21 واحد الدنيا قامت وما قعدتش. جوه القاعه كان الناس اللي اغلبهم اهالي الضحايا بيزغرطوا وبيهتفوا، لكن بره السجن الوضع كان زي ما تخيلت بالظبط، زعيق وصريخ وعياط، واتقلبت في النهاية لاشتباكات فعلية مع الشرطة اللي بره السجن. محدش يعرف ايه اللي بدأ الاشتباكات، لكن واحد من الواقفين ضرب نار على الحرس، فالشرطة ردت هي كمان وفتحت النار على الواقفين. وطبعا زي اي اشتباكات في الدنيا ما تعرفش اللي بدأها ولا ايه اللي بيحصل فيها، مجرد كر وفر قدامك وناس بتجري وكاميرات التلفزيون بتتهاجم ومصابين بيقعوا وسلسلة عنف وصلت لقلب بورسعيد نفسها. وفضلت الشرطة في مناوشات مع الناس لحد ما بدأت في النهاية تنسحب من الشوارع عشان ترجع تلحق الاقسام اللي اتولع فيها النار والسجون اللي اتحصرت من المدنيين. في الوقت ده المستشفيات كانت اتملت مصابين والسراير استكفت وبدأت الاعداد تزيد ومش عارفين هيودوهم فين ولا مين يلحقهم، وكل الدكاترة بتسعى في اللي بيجي لها اول باول وملخومة، لدرجة ان الدكاترة كانوا بيتصلوا بالقنوات والراديو يطلبوا اي مخلوق عنده اقل تدريب طبي متاح يجي يساعد باللي يقدر عليه بس يلحقوا المصابين اللي بيزيدوا باعداد مش طبيعية. على الساعة 8 بالليل طلع متحدث باسم وزارة الخارجية يعترف ان الامور خرجت عن السيطرة وان مفيش حل امني قادر يحجم الفوضى اللي حاصلة في بورسعيد دلوقتي. فهنا كان طبيعي ان الجيش يتدخل وينشر قواته عشان يفرض الامن، والاهم كمان عشان يأمن قناة السويس ومينا بورسعيد اللي يعتبروا نقط استراتيجية مفيهاش هزار. في النهاية بالطول والعرض عدت الليل على كده بعد ما راح في الاشتباكات دي حوالي 21 شخص ماتوا برصاصة داخلية، ده غير المصابين اللي بالميات في مستشفيات البلد. تاني يوم كانت بورسعيد كلها بتغلي من القهر والحزن والغضب، سواء على اولادهم المحكوم عليهم بالاعدام وحاسوا ان هم اتاخدوا كبش فدا وفي منهم ابريه، وفي نفس الوقت على اولادهم اللي راحوا امبارح في الاشتباكات دي. عشان كده خرجت بالنهار مسيره فيها الاف شايلين نعوش فيها جثث اللي ماتوا وهم بيهتفوا ضد الشرطه والداخليه، ووصلت هتافاتهم ان هم عاوزين بورسعيد تنفصل عن مصر. فضلت المسيرة ماشية في البلد وهي رايحة على الطرق الرئيسية لغاية ما وصلوا جنب منتجع مخصص لضباط الداخلية اسمه جراند سكاي، وما تعرفش ايه اللي حصل، طوبة حدفت ولا حد هتف ولا ايه اللي جرى بالظبط، هي يدوبك شرارة ولعت من العدم ما تعرفش حتى مين السبب فيها وجاية من انهي طرف. وهب الشرطة من ابراج الحراسة بتاعت الفندق قامت ضربة غاز مسيل للدموع على الناس اللي ماشية. الدنيا ولعت فجأة تاني، كله اتفرق والنعوش المتشالة على اكتاف الناس وقعت على الارض وجثث الناس بقت مترصصة على الرصيف. تلاقي واحد مدني يظهر ماسك مسدس قدام عينك وتسمع صوت بنادق آلية وهي فاتحة النار وما تعرفش مين مع مين ومين بيضرب على التاني. كل اللي كنت تشوفه ناس بتجري وغاز مغطي كل الرؤية قصادك ودخان طالع من المنتجع نفسه. لما جه العصر بدأت الداخلية تنظم نفسها والرجل تقل من الشوارع، المدنيين شبه اختفوا، واللي زود ده اكتر ان الشرطة كانت واقفة صف جنب بعض على طول الرصيف والدكر اللي يعدي ينضرب عليه نار على طول، فده كان كفاية قوي ان ما يخليش مخلوق يفكر يهوب هناك لحد ما الدنيا تهدى. لحد هنا تقدر تفهم الاحداث وردة فعل الداخلية، لكن اللي يخليك تضرب كف على كف وتقول ازاي ده يا ولاد المجنون، لما بعدها على طول يطلع متحدث باسم الداخلية على التلفزيون يقول احنا ما كانش عندنا ضابط واحد في بورسعيد شايل مسدس متعمر، اللي ضرب النار هم البلطجية المخربين ودول كانوا وسط الناس هم الوحيدين اللي ضربوا نار على الشرطه، حتى الغاز المسيل للدموع كان من المدنيين مش من عندنا، شرطه مين اللي معاها مسدسات ورصاص وغاز؟ تجننتوا، قطع لسان اللي يقول كده، ده احنا رجالتنا اشرف من الشرف. نتيجه الكارثه دي والاحداث اللي قبلها اعلن مرسي حاله الطوارئ في القناه كلها بما فيها بورسعيد، وطلع في بيان قال فيه ان اعمال الشغب دي هي الوجه القبيح للثوره المضاده. لكن اللي خلى الناس تستغرب لما في خطابه شكر الشرطه والجيش على الجهود الكبيره اللي عملوها في بورسعيد وانه بعت لهم اوامر بشكل واضح عشان العنف اللي داير يقف ويرجع الامن تاني للشارع.
انما شهدناه في الايام الماضيه من اعمال عنف واعتداء على المنشات العامه والخاصه وترويع المواطنين وقطع الطرق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام للسلاح لهي ممارسات غريبة على الشعب المصري وعلى ثورته. هذه التصرفات لا تمت للثورة المصرية السلمية العظيمة بأي صلة، ولا يمكن تصنيفها إلا خروجا على القانون وخروجا على الثورة، بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح. فإنني أتوجه لرجال الشرطة بالشكر على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الدفاع عن المواطنين وعن مؤسسات الدولة وما زالوا يفعلون، كما أحيي رجال القوات المسلحة على التنفيذ الفوري لما أصدرته من تكليفات إليهم من شأنها المساهمة الفعالة في حفظ أمن الوطن وتأمين منشأة.
كالعادة الناس اتقسمت بين أنصار شافوا ده حزم من مرسي وسيطرة تامة، وصاد ناس تانية حست من الجملتين دول برفض الاعتراف أنه فقد السيطرة على الداخلية، أو أنه بيحاول يكسبهم لصفه بشكرهم ومدح المجهودات اللي بيعملوها رغم الكوارث اللي طلعت منهم. وطبعا وزي ما بيقولوا في المدن الساحلية زي بورسعيد، لما بتشتي بتضلم، يعني الدنيا لما بتمطر بتجيب معها غيوم وسواد بيغطي على كل حاجة. فكان لازم طبيب الفلاسفة، أو يعني هو كان لسه طبيب تحت التمرين وقتها، طلع عشان يحذر تاني يوم على طول من انهيار الدولة المحتمل، وفي نفس الوقت يأكد ان الجيش مهما حصل هيفضل الكتلة الصلبة والعمود الفقري الثابت لمصر مهما حصل. وهنا كان يمكن اول مشهد يبدأ الناس يقارنوا فيه بين تصرف الداخلية الهمجي وفي النهاية انسحابهم من الشوارع، وبين الجيش بتصريحات قياداته اللي كلها حزم وجدية وحب، مفروض يعني حب للبلد. واحدة واحدة اتحولت المقارنة دي من شرطة وجيش لجيش بقياداته في ناحية والحكومة ومرسي في الناحية التانية. وده مهم عشان تفهم الطبخة اللي كانت بتتحضر اتحضرت ازاي، والناس اللي هتخرج تدعم الجيش بعد شهور جيت منين وتشكلت على مدار فترة طويلة ازاي. بس عموما خلينا ما نسبقش الاحداث ونسيب دلوقتي بورسعيد واللي بيحصل فيها، ونرجع تاني على القاهرة عشان نشوف وضع ما يختلفش كتير عن بورسعيد، بل يمكن كان اسوأ كمان. في الوقت ده زي ما قلنا كانت الثورة بتتحول تدريجيا لذكرى في نفوس المصريين، مش بس في احلامها الوردية برئيس وحكومة وبرلمان وجيش يرجع ثكناته والعجلة تدور، ده كمان حتى تحولت على مستوى الشارع والناس العادية لذكرى بتخليهم يفتكروا وضعهم من سنتين ويقولوا ايه ده، احنا كنا كده فعلا؟ احنا اللي كنا بندهن الرصيف وبننظف الشوارع بايدينا ونحمي البيوت والمداخل بلجان شعبيه ومفيش حرامي واحد يقدر يدخل؟ احنا اللي من سنتين بس كان التحرش والاعتداء وسرقه الاجانب عندنا كل ده شبه معدوم، ولما بيحصل بيبقى خطف كده في وسط الزحمه من كتر ما العيون مفتوحه والناس كلها مركزه مع بعض. بعد سنتين من الثوره الوضع مش بس زاد سوءه في المستوى السياسي، ده كمان في الشارع بقت الناس مخنوقه اكتر، مستعده للخناق على اتفه الاسباب. حوادث السرقه والقتل زادت بشكل كبير، وبقى سهل تسمع عن واحده اغتصبوها هنا او واحد اتثبت في الشارع وتاخد كل اللي معاه هناك. وحتى الشرطه اللي كانت بتكبر دماغها في حوادث المصريين وتركز قوي لما اجنبي يتخربش اقل خربوش، دلوقتي بقت هي كمان بتقول في اي بلاغ يجيلها من اجنبي ان شاء الله هنبقى نشوف الحكايه دي ونحقق فيها. الفتره دي رجعت حاجات كانت اختفت من نفوس الناس في الايام الاولى للثوره من سنتين، فبقينا كل يوم ممكن نسمع في خبر على قناه اخباريه او في فيديو متسرب بين الشباب وبعضيهم او بوست متشاير على صفحات فيسبوك وتويتر بيتحكى فيه عن اعتداء حصل للصحفيه الفلانيه او النشطه العلانيه، او حتى على ستات عاديين نزلوا مظاهره زي اللي حصلت يوم 25 يناير والناس بتحتفل بالذكرى الثانيه للثوره، لما طلعت جمعيات حقوقيه وعلى راسها المجلس القومي للمراه يقول ان فوق 18 واحده تم اغتصابهم او الاعتداء الجنسي عليهم في الميدان يومها، منهم 6 دخلوا المستشفى ما بين اللي تم طعنهم في مناطق حساسه وما بين اللي اضطر دكاتره ان هم يستأصلوا الرحم عندها عشان ينقذوها. من الستات دول كانت الصحفيه هانيا محب اللي اعترفت انها تعرضت للاغتصاب ساعه الا ربع، وان اللي اتحركوا عشان يلحقوها كانوا بيقولوا لها هنساعدك هنساعدك وهم بيشاركوا في الحفله القذره اللي معموله على جسمها. ويمكن تصريحاتها وقصتها اللي اتنقلت من مكان لمكان ومن جريده للتانيه هي اللي شجعت بنات وستات كتير يحكوا اللي حصل لهم حتى لو على صفحتهم على فيسبوك او تويتر، ويقولوا للناس اللي جرى لهم في حوادث اغتصاب وتحرش جنسي ما بين اللي اتثبتت في طريق واللي اغتصبوها في عربيه واللي اتقطعت هدومها وتعلقت على عربيه وهي شبه عريانه وتساق بيها في الشوارع بمنتهى الفجر. تيجي تسال فين الشرطه؟ معرفش، ما خبرش. بس الغريب ان رغم ان مرسي ادان الاعتداءات دي ودافع عن حقوق الستات ان هم ينضموا للمظاهرات او المناسبات العامه، ورجعت باكينام الشرقاوي المستشار الخاصه بيه للشؤون السياسيه واعلى ست وصلت لمرتبه في ادارته، رجعت في اكتر من مناسبه تاكد كلامه ده وتقول ان الاعتداء على الستات في مصر باي طريقه شيء غير مقبول نهائيا. رغم كل ده لكن اللي حصل في اعلام التيار الاسلامي نفسه اللي المفروض ان هم انصار ومحبيه وهيوافقوا على اي قرار او كلام بيقوله، هم نفسهم اللي جم في موضوع الاغتصاب والتحرش ده بالذات وقالوا لا معلش، اللوم على الستات قبل المغتصبين. تسال ليه يا عم الشيخ؟ ده هي الضحيه، هي الضعيفه وسط كام راجل بينهشوا في لحمها. يطلع لك عادل عبد المقصود عفيف لواء الشرطه السابق اللي بقدره قادر بقى رئيس حزب الاصاله السلفي وعضو البرلمان اللي ملوش اي 30 لازمه عشان يقول معلش بس برضو احيانا البنت بتساهم بنسبه 100% في اغتصابها لما بتحط نفسها في الظروف دي. احي تقول لي نفسك يمكن دي حاله فرديه يا عم، تصريح ما يخصش الا صاحبه. يقوم طلع لك نائب اخواني اسمه رضا صالح زي الخازوق كده يقول ايوه يعني انتوا عاوزين وزاره الداخليه تحمي الستات ازاي وهي واقفه بين الرجال. وقبل ما تفوق من الكلمتين دول يجي لك التصريح الاخير العبقري اللي انا نفسي وقفت يعني مزبهل قدامه من كتر ابداعه وتفكيره بره الصندوق، تصريح الشيخ احمد عبد الله الشهير بابو اسلام اللي قال فيه بقى قال لك ان الضحايا دول وحوش مش ضحايا. تشوف يا اخويا الستات دول بيتكلموا تقولش غلان لا حياء ولا ادب ولا خوف ولا حتى انوثه، الست اللي زي دي زيها زي الشيطان، دي بتروح الميدان عريانه قصد عشان يغتصبوها.
ده مش خط احمر، بقول لك النساء خط احمر، النساء العرايا السافرات اللي رايحين عشان يغتصبوا يقول لك خط احمر ويتاجروا يقولوا نمشي يا مرسي ونمشي الاخوان. طبعا وعلى فكره 9 اعشارهم صليبيات 19 صليبيات، والعشر روتري وليونز وارامل ما لهمش حد يعني يلمهم او يخافوا منه او يختشوا. تلاقي المره كده بتتكلم زي الغول، مفيش لا حياء ولا ادب ولا خوف ولا حتى انوثه. يعني مارسي انوثتك يا شيخه، يعني ده حط عليك شرعا انك تخليكي تكوني امراه، لكن تلاقي المراه بدون لا شعرها كده وايه زي شيطانه، شياطين اسمهم نساء. اتعلموا من نساء المسلمين، اتعلموا كونوا مسلمين. لا احنا قلنا ان في مسلمين وفي مسلموكس.
بس بعيدا عن الكلام ده، لكن لازم نعترف ان الاحداث دي كلها خلت المصريين يتاكدوا اكتر ان هم اختلفوا كتير عن الاول، وان في مشاكل في النخوه والشهامه اللي اشتهروا بيها بدات تظهر فيهم وتغير الصوره المتاخده عنهم. ومفيش اكتر من الجرايد والقنوات الاجنبيه اللي قررت تمنع نزول اي مراسله او صحفيه اجنبيه للميدان حتى لو كان معاها مرافق ذكر، وخصوصا زي ما قلنا والشرطه شالت ايديها خالص وقالت مع نفسكم. الوقت ده هو اكتر وقت اتاكد فيه الناس ان هم بقى منهم للبلطجيه على طول، لا امن هيحميهم ولا داخليه هتقف معاهم زي الاول. ومش بس الناس العاديه اللي اتاكدوا ان هم لوحدهم بالكامل، ده حتى الاخوان نفسهم عارفوا ده بعد ما بدا اللعب الوسخ من تحت الترابيزه يبقى عيني عينك وعلى المكشوف، وكل كارثه تحصل لهم الداخليه تقول لهم كان على عيني ورايا حاجات مش فاضيه لكم. في الوقت ده كانت اجهزه الدوله العميقه وعلى راسها المخابرات بتستغل الفوضى والمصايب اللي بتمر بيها البلد وحاله الاضطراب اللي في الشارع عشان تضرب وتلاقي على مكاتب الاخوان، ومش في القاهره بس، في كل المحافظات. فجاه يطلع من العدم كده ناس ملثمين يهجموا على المقر ويحاولوا يكسروا الباب الحديد اللي عليه بالمولوتوف، يفشلوا فيهربوا. خلاص كده، خلاص يا عم الحاج، انت في مصر اللي ما تعرفش تعمله النهارده تتوفق فيه بكره عادي، بس انت صف الني. اهم الناس حاولوا يكسروا المقر وما عرفوش. عملوا ايه؟ راحوا ذاكروا ورتبوا حاجتهم وناموا بدري، وبعدها بكام يوم رجعوا تاني، بس المره دي معاهم ميه نار صبوها على القفل لحد ما سيحوه واتفتح. بيقول شهود عيان في نفس المبنى ان الناس اللي دخلت المقر كانت ناس بتقول صراحه كده احنا جايين ندمر المكان باللي فيه. كانوا ناس عمليين قوي، كسروا الازاز وشاشات الكمبيوتر وقلبوا الكراسي، بس للامانه كانوا ناس شريفه الصراحه. سابوا التلفزيونات والحاجات المهمه في المكان وسرقوا بس الهاردات بتاعه الكمبيوتر، اللي هو يعني يخرب بيت ام الذكاء اللي هيفرتك الترنج. يعني لو عاوزين تقولوا للناس احنا داخلين قصد وعارفين هنسرق ايه ومش جايين نلم شويه حاجات نباعها ونطلع برزقها، وان حد زقنا وبعتنا لهدف معين، مش هتعملوا اكتر من اللي عملتوه والله. ايه المهم، اهو عندنا جريمه سرقه اهي وشهود عيان كمان. فين التحقيق بقى؟ تحقيق ايه وبتاع ايه يا عم؟ صباح الفل، مش مقر الاخوان، انا مالي؟ يجي يطلبوا من الداخليه تامن مقراتهم او توفر لهم حمايه خاصه ولو بسيطه، يقولوا انتوا على راسكم ريشه، يعني احنا ما نقدرش نحمي كل الاحزاب السياسيه في مصر. احزاب ايه اساسا؟ هو مصر فيها بتاع 10 ولا 15 حزب، 3 ارباعهم ما لهمش لازمه اساسا، وهو حزب واحد اللي بيتعرض لهجوم. احزاب ايه بس؟ طبعا ما حدش كان بيسمع او بيناقش او حتى بيهتم. حاله تعتيم غير طبيعيه وتكبير مخ مقصوده ومتعمده، خصوصا لما تعرف ان الهجوم بتاع القاهره ده اتكرر زيه في هجمات تانية بالحرق والسرقه والنهب لمكاتب الاخوان اللي في السويس والاسماعيليه، منها مقر السويس اللي تولع فيه النار وحصلت قدامه اشتباكات راح فيها 7 مدنيين واتنين ضباط، وكالعاده الشرطه من بنها. وفي واحده من الهجمات دي اضطر محمد بديع مرشد الاخوان وقتها يعمل مؤتمر صحفي عشان يقول للناس ليه اساسا كل ده؟ يعني تدخل المقر وتكسره وتنهبه وتاخد الكتب والورق تحرقها في الشارع وقلنا ماشي، كيفك كده ودي رغبتك، عاوز تخدم الاخوان ولا تكرههم انت حر يا اخي. لكن ايه ذنب النباتات؟ نباتات من اللي بيتزرعوا في البيوت دي تقطعها وتاذيها ليه؟ يعني ايه كميه الغل دي؟
هل هذا مرشد يحكم مصر؟ مكتبه يعتدى عليه؟ تمزق أوراقه الخاصة والعامة والمصحف الشريف في مكتبي على الأرض، والمسجد معتدى عليه. النباتات، ما ذنب النباتات؟ تقطع وتمزق وسترون وتنقلون، فهل هذا رجل يحكم مصر لا يستطيع أن يحمي مكتبه؟
بس عموما بقى مفروغ منه بعد سنين من الاحداث دي كلها ان الناس تبقى عارفه وواثقه ان كل ده تم بعلم المخابرات واجهزه الامن في مصر، ومش بس بعلمهم، ده بتحريضهم المباشر وترتيبهم كمان. هتقول ازاي يعني؟ هقول لك، وانت كل التسريبات اللي فاتت دي ما سمعتهاش يا اخي؟ ده كل تسريب مع حد رتبه في الجيش ولا في المخابرات كان بيقول لك بمنتهى الوضوح، كنا عارفين وهيحصل كذا وكذا في الفتره الجايه وبنرتب لكذا، والاخوان هيحصل لهم كذا وكذا. ما سمعتش مثلا التسريب بتاع مكالمه السيد البدوي والمسؤول الكبير اللي كان وقور وتقيل والبدوي بيكلمه يعيط من فرط الاحترام له؟ المكالمة دي كانت في اوائل 2012، يعني قبل فوز مرسي بكام شهر وقبل حتى ترشحه. وقتها كان السيد البدوي عنده امل انه ياخد تأييد الاخوان في الانتخابات لما يدخلها، لكن المسؤول ده رد عليه وقال له يا سيد يا حبيبي، الفترة اللي جاية هتبقى سواد على الاخوان، والميليشيات المسلحة هتدبح فيهم في بيوتهم، الثورة اللي وقعت الاجهزة الامنية هتدفع الثمن، والاخوان هيشوفوا الارهاب اللي على حق، بس الصبر.
لو حضرتك لعبت مع الاخوان هتخسر جبهات تانية.
لا، ما هو انا هبقى منسقها يا حبيبي، جبهات
مسك. لا 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 لا، انت مش فاهم. بص، انت قلت لي كلمه خطيره، قلت لي الاخوان هم اللي هيحكموا. وبقول لك ان الاخوان دول هيتعمل فيهم اللي ما اتعملش في كام سنه اللي جايين، هيتدبحوا، هتطلع ميليشيات تدبحهم في بيوتهم، ما تخش عليهم في بيوتهم يدبحوهم في سرايرهم، وقالوا مش عارفين ده مين ومصر عملت كده، ومصر هيعود فيها بقى ارهاب وما حدش عارف مصدره ايه. ولا طب احنا ما انتوا زعلانين، ما انتوا قلتوا بلاش القوانين، ما انتوا قلتوا نلغي امن الدوله. بقى اللي هيتكلم هيتقطع رقبته في سريره اللي هي. وانا بفكرك وبقول لك انتوا ما كنتوش يعني مش انتوا مش عارفين قيمه الايام اللي انتوا كنتوا عايشينها. مش ما كانش عاجبهم الكلام ده ماشي، اللي صوته هيعلى هيتدفع في سريره.
وقتها لو كانت المكالمه دي خرجت باي طريقه للنور كان يمكن فرقت، لكن بعد سنين من الانقلاب وحبس مرسي واللي معاه وهرب الباقي اللي عرفوا يهربوا، خلاص بقت مكالمه محروقه واتسربت، فما تعملش اي تاثير الا اننا نسجلها في تاريخ الاحداث دي عشان تبقى شهاده عليهم، تبين قد ايه الفجر والقذاره كانوا مغرقين البلد دي في عز ما بتحاول تشم نفسها. وقيس بقى على كده تسريبات كتير او معلومات بتطلع واحده واحده بعد الانقلاب، ما بين كلام خالد داوود الصحفي المتحدث باسم جبهه الانقاذ ان هم كانوا الوشوش المدنيه اللطيفه اللي بتتصدر الناس، لكن المخابرات هي اللي كانت بتعمل الشغل المطلوب عشان تحط الاساس اللي جاي. او اعتراف الجبهه الوطنيه للانقاذ نفسهم اللي مفروض ان هم معارضه شريفه وطنيه، لما يقولوا ان هم من اول 2013 وهم عارفين ان المخابرات بتشتغل بشكل سري عشان توقع مرسي. لا وبيقولوها بفخر وعنطزه، احنا مش لوحدنا، مؤسسه البلد كلها معانا، بشكل يحسسك ان كل واحد فيهم كان بينام يحلم انه رأفت الهجان باي وانهم في مهمه وطنيه، ومصر هي اللي جابت لك الهدوم دي يا صباحي، قصدي يا ليفي، والاوسمه هتنزل زي المطر، والجيش هيعتبر كل واحد فيهم بطل قومي، ومش بعيد كان متخيل نفسه قاعد على كرسي الرئاسه لما مرسي يمشي، هي بس كلها كام شهر يعدوا هوا والدنيا تبقى زي الفل. لكن السخريه ان ولا واحد فيهم عارف ان بعد الكام شهر دول هيبقى زيه وزي مرسي وزي الاخوان. كبش فدا لخطه اتلعبت بالصياعه، ولما انتهى دوره فيها اتحرق الكارت بتاعه وما بقالوش لازمه. بس عشان المخابرات تسبوكها صح وتعرف تولع الدنيا اكتر على مرسي، مش محتاجة بس كام بلطجي يهاجموا المقرات وخلاص، اللعب كان على مستوى تاني اعلى قوي او اوطى قوي الحقيقة مش متأكد يعني. المهم ان الشهور الاولى من 2013 كان اللعب فيها بدأ يدخل على ليفل الوحش. عاوز تقلب الناس على مرسي؟ بسيطة، ورقة وقلم واكتب وراي بسم الله الرحمن الرحيم، شوف لي اخبار الفتنة الطائفية ايه، لو الدنيا ولع سيبها ما تلعبش فيها خالص، خليك في الاخر تلم جسس، ولو الدنيا هادية يبقى هتعمل ايه؟ ركز كده معايا كلك مفهومي. الشهور الاولى من 2013 رجعت الفتنه الطائفيه تضرب تاني في البلد. فضل الوضع ايام الحكم العسكري او حتى مبارك نفسه أسوأ بكتير من الايام دي، وكفايه قوي نفتكر مذبحه ماسبيرو واللي حصل فيها، وده بشهاده الجمعيات الحقوقيه وقتها. لكن الحوادث المره دي ما كانتش بتلعب على وتر اضرب ده في ده وخلاص على كده، المره دي كانت عاوزه اللقطه اللي تتحفر في اذهان الناس عشان توصل بيها رساله مهمه جدا للطرفين وهتفيد الدوله العميقه جدا. هقول لكم ايه الرساله دي بس بعد ما احكي لكم شويه احداث تحطكم في الصوره الاول. اول الاحداث دي كانت في 2012 بعد ما مسك مرسي على طول. حصلت اشتباكات في مدينه دهشور بسبب ان دراي كلين بيملكه مسيحي حرق قميص مسلم، هوب قامت الخناقه، هوب اتطردت اسر مسيحيه من البلد على ايد مسلمين. لكن مرسي قدر يتصرف على طول وما حطش راسه في الرمل زي مبارك واتهم اطراف خارجيه. الراجل بعت مستشاره قانوني قابل العائلات المتهجره وتقريبا رجعوا كلهم وعوضهم ماديا كمان، وفوق ده كله امر النائب العام يحقق في القضيه من غير اي تحيز لاي طرف على التاني. هديت الامور شويه لكن فضلت النار تحت الرماد مستنيه اقل شرار. والحقيقه ان التيار الاسلامي طول فتره حكم مرسي ما كانش بيبخل باي شراره يبعتها وفوقيها بوسه كمان عشان تولع المسيحيين اكتر، زي مثلا ما حصل وحكيناه الحلقه اللي فاتت بعد الاعلان الدستوري والهجوم على الكنيسه والمسيحيين اللي بقوا يتسموا علنا في القنوات الاسلاميه باسم الصليبيين ويتهاجموا باعتبارهم ضد مرسي والمشروع الاسلامي كله، والقضايا اللي بقى بتترفع ورا بعض ضد المسيحيين بتهمه اهانه الاسلام بمعدل زاد من 3 قضايا بس في 2011 ل 12 قضيه ثم 13 قضيه في السنتين اللي بعد كده. عشان كل ده تقدر تفهم ليه كانت اقل خناقه ممكن تتحول في المستقبل لمذبحه جديده باعتبار النفوس شايله وكله مرقد لكله ومستني له غلطه، وده فعلا اللي حصل في بلد اسمها الخصوص في شمال القاهره. ما تعرفش بقى اخويا ناس بتقول واحد ابن حرام رسم الصليب النازي بتاع هتلر ده بلون احمر على حيطه معهد اسلامي، وناس تانية تقول لك لا ده عيال بتلعب كوره اتخانقوا وعيله كل عيل اتدخلت مسلمين على مسيحيين. بص ايا كان السبب، المهم ان يوم الجمعه 5 ابريل الدنيا انفجرت مره واحده في الخصوص والناس مسكت في بعض وكانت خناقه كبيره راح فيها 4 مسيحيين ومسلم واحد. اما الشرطه بقى فاحنا اتفقنا على ايه؟ ايوه ما عرفش ما خبرش، هم عقبال ما قاموا من على كراسيهم وركبوا العربيات وتحركوا كان عدى فوق الساعتين على الخناقه، فكانت جيتهم زي عدمها الحقيقه. لحد هنا هنقول ماشي مشكله مسيحيين ومسلمين يعني، لكن شفنا زيها كتير في عهد مبارك وعهد اللي ما يتسماش طنطاوي. فين الاختلاف بقى؟ اقول لك اصبر عليا جاي لك في الكلام اهو. الاختلاف يا سيدي ان بعدها بيومين لما اتعملت جنازه الاربع مسيحيين يوم الحد في كاتدرائيه القديس مرقص في العباسيه، الناس خرجت من القداس وهم بيهتفوا بالروح بالدم نفديك يا صليب، بس كانت مستنياهم شله محترمه كده تقريبا من العباسيه برضو قعدوا يحدفوا يلفوا عليهم طوب وعصيان لحد ما الناس قالت لف ورجع تاني ورجعت تتحمى في الكاتدرائية من الضرب. شوية وشرطة مكافحة الشغب جم المنطقة. أيوة حضرتك دول اللي بيحدفوا طوب وعصيان والناس اللي مالهمش ذنب في الكاتدرائية. لكن الشرطة كانت ولا في الدماغ وواقفة جنب اللي بيهاجموا الكاتدرائية. بجحة أمالها هتقول إيه لما تعرف إن هم ضربوا غاز مسيل للدموع ورصاص على الكاتدرائية نفسها؟ آه والله زي ما أقول لك كده. دي الشرطة حضرتك. في نفس الوقت اللي كان المدنيين اللي معاهم بيحدفوا هم كمان طوب وملوتوب في نفس الاتجاه على الكنيسة. واللي كان إيده فاضية كان بيشتم وبيعمل بإيده وبصوابعه وبدراعه وكل اللي فيه النصيب على المسيحيين. في الوقت ده بدأ المسيحيين اللي بره ينزلوا يدافعوا عن الكاتدرائية. كل واحد يوري الحراسة دراعه إنه مسيحي وعلى إيده صليب فيسيبوه يدخل. بس وهم بيدخلوا كانت القنابل بتتحدف من وراهم لدرجة إنها كانت بتدخل جوه الكاتدرائية نفسها لحد الكراسي. شوية بشوية بدأت الأمور تتطور أكتر وبقى في شباب على السطوح بترد الضرب بالحجارة المتكسرة أو قنابل الغاز. واتنين مسيحيين معاهم مسدسات وفضل الضرب مستمر لحد ما اتنين مسيحيين وقتها ماتوا في الأحداث دي. وعشان تكمل الداخلية لعبها الوسخ طلعت بيان بتقول فيه إن المسيحيين اللي كانوا في الجنازة كسروا عدد من العربيات وهم ماشيين وده اللي عمل الاشتباكات مع سكان المنطقة. والشرطة كانت بتفصل بينهم بس مش أكتر ورمت اللوم بالكامل على المسيحيين في الأحداث دي. الحكاية اللي حكيتها لك دلوقتي ما ينفعش تمر عليك مرور الكرام كده، مش بس لأنها حادثة فتنة جديدة بين مسلمين ومسيحيين زي ما قلنا، لكن كمان عشان الداخلية قررت فيها توصل رسالة مهمة للناس وبالذات المسيحيين. الخناقة دي الأمن ما نظمهاش ولا رتب لها والليلة كلها حصلت بإيد الناس في المنطقة وكملت النيلة أكتر قوات مكافحة الشغب. لكن الرسالة اللي حبت الداخلية توصلها واعترف بيها واحد من القيادات المسيحية في جبهة الإنقاذ بعد سنين إن شايفين إيه اللي ممكن يحصل لما وزير الداخلية يقف مع الإخوان في خندق واحد؟ ده اللي كانت المعارضة عاوزة توصل له واستخدمته صح في التوقيت ده. فكرة أكبر من مجرد إننا مضطهدين في بلدنا على إيد التيار الإسلامي أو مش هنلاقي مكان نعيش فيه لما يطردونا من بلدنا. ده كمان فكرة أوسخ إننا عايشين في بلد حتى الأمن اللي المفروض بيحمينا واقف مع النظام وبيسنده وبيضربنا عيني عينك مع أصحاب البلد من المسلمين. فها هتقبل بكده وتسكت ولا تنزل تتظاهر وتخلع الرئيس ده وحكومته؟ ده اللي كان هيتقال بعد فترة بسيطة جدا ما تكملش 3 شهور من الحادثة دي. بس وقت الحادثة نفسها ما كانش حد مسموح له يعبر بالصراحة دي، فكانت التصريحات تصريحات مقتضبة لكن بتقول كل حاجة بوضوح، زي ما عمل البابا توادروس لما مرسي طلع في بيان وقال ان اي اعتداء على اي كنيسة هو اعتداء عليه شخصيا واتصل بيه وامر بفتح تحقيق اللي حصل. ورغم كده توادروس طلع بتصريح مقتضب قال فيه ان مشاعر الرئيس مش كفاية على الاطلاق وان التقاعس ده مهين لمصر وصورتها. وزي ما بدأنا الحلقة بملخص للأحداث فده برضو ملخص للوضع في أول 3 شهور من 2013 وبالتحديد نص العد التنازلي قبل الانقلاب. شارع بيغلي وشرطة منسحبة وسايبة الناس بتخبط في بعض وجيش ورا الكواليس واقف بيتفرج وبيتابع وبيظهر قدام الناس بمظهر المدافع الأول عن البلد اللي مش عاوز يدخل في الأحداث دي عشان خاطر الديمقراطية لكن حاسس بألم الناس ومعاناتهم. كهربا بتتقطع كل شوية وبعد ما كانت بتتقطع في الصيف بس مع التكييفات الكتير وتقعد يدوب ساعة أو أقل دلوقتي بقى بتتقطع أكتر من مرة في اليوم الواحد وبتقعد بالساعات. غاز وبنزين بيختفوا بمعدلات كتير وسرقة عيني عينك للبنزين في عربيات محملة لكن مش بتوصل البنزين وبتبيعه في السوق السوداء. وطبعا محطات الغاز بتاعت الجيش ما بتتأثرش بكل ده نهائي. سياحة منهارة وجنيه بتنخفض قيمته، تضخم وبطالة واحتياطي قمح بيتبخر بسرعة رهيبة لما الناس بقت مرعوبة هل هيكفيهم الكام شهر اللي جايين دول مش حتى الكام سنة. ولما مرسي قرر يعمل منظومة جديدة ببطاقات التموين عشان يضمن ان العيش والتموين والوقود يوصلوا للناس اللي تستحقهم اصحاب المخابز انتفضوا ضده وسدوا حركة المرور في وسط البلد بمظاهراتهم باعتباره هيسحب من الناس قوتها وقوت عيالها. قبل ما نكتشف بعدها ان موضوع قوتهم اللي هم كانوا خايفين عليه ده لما الدقيق يتحدد لكل مخبز ويتعرف بيعمل كام رغيف بالظبط يعني بيع الدقيق في السوق السوداء هينتهي وهيتخرب بيت اي صاحب فرن بيتاجر فيه من تحت الترابيزة. واخيرا مظاهرات مش بتنتهي، كل مظاهرة باسم وكل مسيرة ليها طلب. لما بقى الموضوع دور ثابت بيتقدم من المتظاهرين والشرطة وكل واحد عارف دوره، ده هيضرب غاز فالتاني يستخبى ويرجع ياخد نفس قنبلة الغاز من على الارض يرميها على الاولاني وهكذا لغاية ما حد منهم يزهق او ايده توجعه فيروح. بس وسط كل الهري اللي بنحكي فيه ده خلينا نختم بمشهد مهم يعتبر خلاصة كل اللي قلناه طول الحلقة عن الطبخة اللي بتتسبك على نار هادية لحد ما استوت وبقت جاهزة الناس تاكلها وتقول الله على الجمال. في 9 مارس وفي المحاكمة التانية لمذبحة بورسعيد المحكمة ايدت حكم الاعدام على اللي فاتوا وزودت احكام بالسجن المتهم تانيين معه. بس قبل المحاكمة بيوم واحد من لواءات المجلس العسكري وصل بورسعيد فاستقبلوا الناس بالهتافات والترحيب وكانوا بيسألوه في كل حتة انتوا مستنين ايه؟ اليوفط كانت مرفوعة من المدنيين بترحب بالجيش والعساكر رافعين يوفط هم كمان مكتوب عليها القوات المسلحة تشارك المواطنين احزانهم على شهداء مذبحة بورسعيد بشكل كسب 1000 نقطة عند الناس ومن غير لسه ما يعملوا اي حاجة. ساعتها بدأ اللواء احمد وصفي يخطب في الناس انه عاوز بورسعيد الليلة زي العروسة وان المحلات ما ينفعش تتقفل ولازم الناس ترجع ويعملوا افراحهم تاني والحياة الطبيعية تمشي عشان الناس تعرف بورسعيد قوية قد ايه. وعلى طول فعلا عين متطوعين مدنيين عشان يبدأوا تنظيف البلد. ولما حكمت المحكمة بتأييد الاعدام كان الطبيعي ان الاشتباكات تقوم تاني، لكن المره دي الوضع كان مختلف 180 درجه. الشرطه هربت بالكامل، قلعوا البدل بتاعتهم وسابوا الاقسام وفكوا من البلد كلها، لدرجه ان ما كانش فيه ساعتها ضابط واحد غير ملازم اسمه محمد جمال فضل في الاسم الفاضي بهدوم ملكي. وفسر اللي حصل ده كله ان الشرطه زهقت من مواجهه الناس كل مره، بس في نفس التوقيت اللي هربت فيه الشرطه كان الجيش في الشارع وقدامه ناس بتحرق عجل عربيات عند المينا وشكلها بتجهز لخناقه او اشتباك بعد دقائق. عارفين مين اللي منع الناس دي تشتبك؟ المدنيين نفسهم. الناس وقفت شبكه دراعاتها وايديها في بعض قدام العساكر المترصصين وراهم عشان يحموهم بنفسهم، وهم بيهتفوا الجيش والشعب ايد واحده. المشهد ده هو اللي هنختم بيه عشان تبقى عارف الانقلاب حصل ازاي، وازاي الناس كانت مستعده بعد كل التخطيط اللي اتعمل على عقلها ونظرتها للامور والاحداث اللي اترتبت بصياعه قدامهم بشكل خلاهم مش شايفين الا زاويه واحده للامور. ازاي كل ده خلاهم شايفين ان مرسي وحكومته والاخوان كلهم هم العدو اللي فشل في حمايه البلد وبيحامي الشرطه وبيطبطب عليها، في نفس الوقت اللي تقدم لها الجيش بصوره المنقذ اللي مختلف تماما عن الداخليه ورجالتها، وانه بعيد عن الاحداث دي وبعيد عن الشرطه بعكس مرسي، وانه من الناس وهدفه خدمتهم. فبالتالي بقت الناس مهيئه بالكامل ان الجيش يتولى الامور لحد ما الشرطه تكون جاهزه، لا وتطلب بجراه ان الجيش يقوم بانقلاب ويسحب السلطه من مرسي ويتولاها هو. يعني باختصار كانوا شايفين ان الحكم العسكري اللي ما لحقش يروح من بالهم بقرفه ومشاكله من ساعه الثوره لحد ما مسك مرسي، الحكم ده سيء وفي عيوب، لكن في نظرهم كان هيبقى افضل من الوضع الحالي. اللي حصل في بورسعيد يومها نقدر نقول عليه كان انقلاب اتجهز وترتب ونجح بامتياز، وما بقاش فاضل غير انه يتنفذ في كل حته في البلد. فيا ترى ازاي ده هيحصل وايه اللي هيجرى في الشهور الاخيره اللي فاضله على 30 يونيو؟ هذا امر شرحه يطول وانا الليله مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.